هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
أوتارها الملك الجبار طالبها، والدين لله فيه كان ديانا.
فأدرك الثأر منهم وانتقم لبني الزهراء ممن لهم بالبغض قدانا.
بالقائم الخلف المهدي من نطقت به البشائر إسرارا وإعلانا.
أظهر به دينك اللهم وامحو به ما كان أحكمه الشيطان بنيانا.
واردد على آلك اللهم سيئهم وأعطنا بهم فضلا وغفرانا.
وآتهم صلوات منك فاضلة ما رنح الريح في البيداء أغصانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد ذي الآلات الذي لا يعجل، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء وآله الأصفياء. السلام عليكم أيها الأحباء ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج ورحم الله الأديب الولائي محسن فرج العالم الفاضل المتوفى في النجف سنة 1150 للهجرة، الذي افتتحنا هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب بأبيات مختارة من إحدى قصائده في تعجيل الفرج المهدوي. ونتابع تقديم البرنامج بفقرة وهي:
عقائدية من وصايا إمام زماننا المهدي عليه السلام،
وإجابة لخبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني عن سؤال بشأن الإيمان بالمهدي والإيمان بالغيب،
وحكاية عنوانها أزح الهم سيصلح الله أمرك.
كونوا معنا أيها الأخوة والأخوات، والفقرة العقائدية التالية التي اخترنا لها عنوانا هو الاستقامة في مقابلة الفتن.
قال مولانا بقية الله المهدي المنتظر أرواحنا فداه:
وفقكما الله لطاعته وثبتكما على دينه وأسعدكما بمرضاته. انتهى إلينا ما ذكرتما أن الميثمي أخبركما عن المختار ومناظرته من لقى واحتجاجه بأن لا خلف غير جعفر بن علي وتصديقه إياه، وفهمت جميع ما كتبتما به مما قال أصحابكما عنه وأن يعوذ بالله من العمى بعد الجلاء، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن موبقات الأعمال ومرديات الفتن.
الكلمات النورانية المتقدمة وردت مستمعين الأفاضل في مقدمة رسالة كتبها إمام العصر عجل الله فرجه إلى السفيرين الأول والثاني من سفرائه الأربعة في غيبته الصغرى العبدين الصالحين عثمان بن سعيد وابنه محمد رضوان الله عليهما. وقد نقل رسالة الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابيه كمال الدين ومعاني الأخبار، وموضوع الرسالة يرتبط بقضية أدلة إمامته عجل الله فرجه وغيبته وجهود أئمة الضلالات لزعزعة إيمان المؤمنين بإمامته عليه السلام بسبب غيبته وخفاء أمره لمواجهة الملاحقة الشديدة التي كانت تمارسها السلطات العباسية يوم ذاك للقضاء عليه أرواح نافدة.
نعم أعزنا المستمعين، وفي هذه الرسالة يبين الإمام المهدي عليه السلام الأسس العقائدية القويمة للاعتقاد بإمامته وغيبته وطول غيبته عجل الله فرجه الشريف، وفي ضمن ذلك يحذر المؤمنين من مخاطر الانخداع بدعوات ومكائد أئمة الضلال والتشكيك، ويدعوهم إلى الاعتصام بالله عز وجل للنجاة من مرديات الفتن. وهو عليه السلام ينبه إلى أن فقدان الورع والتجرؤ على موبقات الأعمال هو الذي يؤدي إلى السقوط في شباك مضلات الفتن، وبالتالي إلى خسران الدنيا والآخرة.
ما تقدم كان أعزائي المستمعين نظرة إجمالية للوصايا المهدوية المهمة التي تشتمل عليها رسالة الإمام المنتظر عجل الله فرجه للسفير الأول والثاني من سفرائه في عصر غيبته الصغرى. وتفصيل الحديث عنها يأتيكم في الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى. أما الآن فننقلكم إلى زميلنا واتصاله الهاتفي بخبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني وإجاباته عن بعض أسئلتكم للبرنامج، نستمع معا.
معنا مشكورا على خط الهاتف للإجابة عن أسئلتكم للبرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني. سماحة الشيخ سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي، أهلا بكم.
سماحة الشيخ، الأخت آمنة من مسقط تسأل عن حديث قرأته، مضمون الحديث أن المراد بالذين يؤمنون بالغيب في الآيات الأولى من سورة البقرة، المراد بهم الذين يؤمنون بالإمام المهدي عليه السلام في غيبته. تسأل أولا ما المقصود بذلك، ثم هل أن هذه الآية تختص بالمؤمنين في عصر غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان بالغيب من أصول الإسلام، والأديان كلها تقوم على أن المشاهد من العالم والوجود هو جزء قليل والغائب أكثر منه وأعظم، ومن هذا الغيب الآخرة. والغيب أمر نسبي، الغيب يعني الغائب، المستقبل غيب، ما لا يعلمه الإنسان بالنسبة إليه غيب. وهذه الآية في مطلع سورة البقرة تصف المؤمنين وتمدحهم بأنهم يؤمنون بالغيب، الغيب الذي أخبر عنه الله عز وجل في كتابه وأوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله. ولا شك أن من هذا الغيب، من الأمور الكبرى في هذا الغيب، بشارة النبي صلى الله عليه وآله بولده المهدي سلام الله عليه، الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا ويبدأ طورا جديدا في الحياة البشرية. هذا غيب مهم. فإذا الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بكل الغيب، والإمام المهدي سلام الله عليه هو ركن من الغيب مهم، جزء من الغيب مهم، ولذلك الآية لا تحصر الإيمان بالغيب ولا الروايات المفسرة لها، ما تحصر، وإنما من باب المثال والتطبيق على الإيمان بالغيب. إذن إيماننا بالإمام المهدي سلام الله عليه إيمان بالغيب، لم نره لم نشاهده، أخبرنا به الله عز وجل، جده لأئمة عليهم السلام أخبرونا به، فنحن نؤمن به، والغيب عندنا بمنزلة المشاهدة. وشكرا.
وشكرا لكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هل يمكن القول بأن الآيات الأحاديث المفسرة لهذه الآية بغيبة الإمام المهدي والإيمان به في غيبته تشير إلى صعوبة الإيمان بالإيمان في الغيب باعتبار من المصادق الواضحة للإيمان بالغيب؟
أساسا كلا الله عز وجل يصف الناس بأنهم المؤمنين يؤمنون بالغيب ويخشون ربهم بالغيب. الشيء الغائب يحتاج إلى جهد عقلي وروحي حتى الإنسان يؤمن به كالمشاهد. ونعم عندنا أحاديث تدل على أنه الناس في غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه ثوابهم أكثر، وحتى أحاديث في مصادر إخواننا السنة أنه أولئك قوم لم يدركوا نبيهم وغاب عنهم إمامهم، وإنما آمنوا بسواد على بياض بما وصل إليهم من نصوص. هذا واحد. وعندنا أيضا أنه طبيعة الإنسان المحسوس المادي يعتقد به أكثر، يفهمه أكثر، وبجهده هو يعمق إيمانه ويرقي إيمانه حتى يكون الغيب عنده كالمحسوس، الحدس كالحس. وأما أمير المؤمنين سلام الله عليه أصحاب الدرجات العالية يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني الغائب عندي بمنزلة المحسوس، الآخرة عنده كالدنيا المحسوسة تماما. وشكرا.
وشكرا لكم سماحة الشيخ علي الكوراني،
حياكم.
نواصل أحبائنا المستمعين تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، بأن ننقل لكم حكاية معاصرة من حكايات الفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة. عنوان الحكاية هو أزح الهم سيصلح الله أمرك.
ننقل لكم مستمعين الأتارم حكاية هذه الحلقة من الجزء الثاني من كتاب عشاق المهدي عليه السلام للعالم المتتبع الشيخ أحمد القاضي الزاهدي، ويرجع تاريخ الحكاية إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وملخصها أن الحاج رمضان علي زاغري وهو من أخيار مدينة كرج الإيرانية وكان من المقاولين الكبار في طهران، ولكن كان له شريك أقدم دون علمه على تنفيذ عمليات تجارية بصورة غير قانونية فتمت ملاحقة الشركة، وتعرض الحاج رمضان للإفلاس ومصاعب مالية وقضائية شديدة، اضطر معها إلى ترك منزله واستئجار غرفتين له ولعائلته للعيش فيها في بيت متواضع تسكنه عجوز صالحة.
والأزمة الأهم التي عانى منها هذا الرجل المؤمن هي أن أحد التجار من الطائفة البهائية اسمه درخشان سعى إلى مزيد من الابتزاز بواسطة صك مصرفي استلمه من الحاج رمضان كضمان لقرض، فسدد الحاج القرض بالكامل، ولكن التاجر لم يسلمه الصك وسعى لابتزازه به عبر الطرق القضائية، خاصة وأن البهائيين كان لهم نفوذ في الجهاز الحكومي في العهد الملكي، كما أن مبلغ الصك كان نصف مليون تومان وهو مبلغ كبير جدا يومذاك. وعلى أي حال فقد تضاعفت الهموم على الحاج رمضان، وذات يوم قالت له تلك العجوز الصالحة التي سكن مع عائلته في بيتها وقد رقت لحاله بعدما عرفت أزمته، قالت له:
يا ولدي، إذا أردت النجاة من الهم والغم وهذه البلية فاذهب ليالي الأربعاء مع الشيخ الكافي إلى قم وإلى مسجد صاحب الزمان في جمكران، وتوسل إلى الله بإمام العصر أرواحنا فداه لكي يحل مشكلتك. استجاب الحاج رمضان لنصيحة هذه المرأة الصالحة وذهب إلى الشيخ أحمد الكافي، وهو رضوان الله عليه من العلماء الأخيار ومؤسس مركز المهدية الدينية في طهران، وذهب مع هيئة الشيخ إلى قم ومسجد جمكران، واستمر على ذلك كل ليلة أربعاء حتى أتم 40 ليلة أربعاء، ولكن دون أن يتغير من حاله شيء.
وفي صباح ليلة الزيارة 40 كتب عريضة الاستغاثة المعروفة بالحجة عليه السلام، وطلب فيها إيصال سلامه إلى إمام العصر، وألقاها في بئر مسجد جمكران، ثم خرج منه وذهب إلى حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها، وبعد زيارتها عاد إلى منزله في طهران متعبا مهموما. يقول الحاج رمضان:
سألت نفسي إذا أين ثمرة زيارة مسجد جمكران على مدى 40 ليلة أربعاء، ثم قررت الذهاب في اليوم التالي عصر يوم الخميس إلى زيارة السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام، وأنا أنقل المسافرين بالسيارة التي بقيت عندي لكي أحصل على ما أشتري به الطعام لعائلتي. وفي الطريق رأيت رجلا واقفا على جانب الجادة أشار إلي، فتوقفت السيارة دون أن أضغط على عتلة الإيقاف.
توقفت السيارة أمامه بالضبط، ففتح الباب وجلس في السيارة. كان يبدو ابن 40 سنة، يرتدي ثوبا طويلا وبيده مسبحة. قال لي: أنت شديد القلق والانزعاج، هذا ما أتوسمه في وجهك. أجاب الحاج رمضان: لقد مللت الحياة لكثرة المصائب التي نزلت بي من الإفلاس وملاحقات الدائنين وأولئك الذين يسعون إلى إراقة ماء وجهي، رغم أنني بريء وقد سددت ديونهم.
وجد الحاج رمضان نفسه يشرح حاله دون ما اختيار، وما كان يعده سرا لهذا الرجل الغريب ويبثه همه، وحكى له قصة ذلك التاجر الماكر الذي يسعى لابتزازه وإيذائه. وبعد أن أنهى شكواه أجابه الرجل بطمأنينة كاملة وثقة راسخة: أزح عن قلبك الهم سيصلح الله أمرك. ثم أخرج الرجل قصاصة ورق مطوية وأعطاها للحاج رمضان وقال: لا تخش شيئا، احرص على حمل هذا الحرز معك باستمرار، اذهب اليوم إلى ذلك التاجر الذي تخشاه وسترى أنه لن يقدر على إيذائك بشيء، اطمئن.
نعم أعزنا المستمعين. ثم أمر الرجل الحاج رمضان بالتوقف فتوقف، ونزل من السيارة بعد أن وضع مجموعة من عدة من القطع النقدية المعدنية في وعاء في مقدمة السيارة، وفور نزوله أغلق باب السيارة واختفى الرجل. فخشي الحاج رمضان من وقوعه في حفرة أو ما شابه ذلك، فنزل فورا واستدار إلى الجهة التي نزل منها الرجل، لكنه لم يرى ثمة حفرة ولم يرى أحدا حوله.
يقول الحاج رمضان: خطر في ذهني أن هذا الرجل الغريب هو مولاي صاحب الزمان روحي فداه الذي توسلت إلى الله عز وجل به على مدى 40 ليلة في مسجده في جمكران، وكتبت له رقعة الاستغاثة. وعندما خطرت في ذهني هذه الفكرة وجدت نفسي أجهش بالبكاء، وطال بي البكاء حتى أغمي علي، فرأيت وأنا في حالة الإغماء ذلك الرجل نفسه وقد جاء عند رأسي وهو مستبشر، فقال: انهض، ألم نقل لك إن مشاكلك قد انتهت؟ عندها فتحت عيني وخرجت من حالة الإغماء، لكنني لم أرى مولاي.
ورجع الحاج رمضان إلى منزله حزينا لفراق مولاه ومسرورا لما شعر به من سكينة وطمأنينة وزوال الغم عن قلبه إثر هذا اللقاء. أخبر زوجته بما جرى فاستبشرت هي الأخرى خيرا، وذهبا معا إلى أحد معارفه كان على علم بأمره، اسمه السيد حسن المطهري، فأخبره وهو يجهش بالبكاء بكل ما جرى. فقال السيد حسن: ما دام المولى قد أمرك بأن تذهب اليوم إلى التاجر درخشان فقم ولنذهب إليه الآن، لماذا تتأخر؟ ودرخشان هذا هو الذي أراد ابتزازه بالصك الذي كان عنده، وكان قد استصدر أمرا قضائيا باعتقال الحاج رمضان، ولكن الطمأنينة التي بعثها مولاه عليه السلام في قلبه كانت أقوى من ذلك الأمر القضائي الذي بيد التاجر درخشان، ولذلك استجاب فورا لعرض السيد المطهري وذهب الثلاثة إلى دكان التاجر المذكور، وهناك رأى ما لم يكن يتوقعه يحدثنا عنه قائلا:
عندما نزلنا من السيارة وما إن رآني درخشان هذا ظهر عليه السرور وأقبل علي يقبلني رغم أنه كان من الطائفة البهائية، واحتضنني ثم قال لي: أين أنت يا حاج؟ إنني أنتظرك منذ قرابة 5 ساعات. بعد أن شعرت وكأن عسكريا مسلحا يقف خلفي ويقول لي: ألا تخشى الله؟ لماذا عمدت إلى استغلال صك الحاج رمضان لإذائه واستصدار حكم قضائي باعتقاله؟ ألم يسلمك قيمة الصك وزاد عليها 3000 تومان؟ وكان كلما التفت هذا التاجر خلفه لا يرى أحدا، فإذا عاد إلى جلوسه الطبيعي تكرر المشهد معه، ثم أعطى درخشان الصك ومعه 3000 تومان الإضافية للحاج رمضان الذي قال: لقد راجعت الدائنين فاستقبلوني برحابة صدر وكشفت عني الغمة بالكامل، وأعيش الآن وإلى هذا اليوم من سنة 1414 للهجرة حياة كريمة ببركة تلك الألطاف الرؤوفة التي أحاطني بها مولاي بقية الله روحي فداء.
مستمعين الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج شمس خلف السحاب.
يمكنكم الاستماع إلى هذا البرنامج عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. إلى اللقاء بإذنه تعالى.